بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عبد بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدي
مدركة
أحسن الله عليك بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الدليل على القول الصواب، والقول بأنه إسحاق باطل، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة عام الفيل، وكان وكانت
571 ميلادي.
نعم. وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وبيته، وإلا فأهل الفيل نصارى أهل كتاب، دينهم خير من دين أهل مكة، لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه، تقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجته قريش من مكة، وتعظيما للبلد الحرام. قال المصنف قصة الفيل. وكان سبب قصة أصحاب الفيل على ما ذكر محمد بن إسحاق أن أبرهة بن الصباح
الأشرم
كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن، فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة، شرفه الله فبنى كنيسة بصنعاء.
حسد أهل الإسلام أو الناس كفار قريش على أن الناس يأتون إلى مكة، فأراد تحويل الحج، بدل ما يحجون إلى مكة يحجون إلى اليمن.
فبنى كنيسة بصنعاء، وكتب إلى النجاشي: إني بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني كنانة،
وهو نفيل بن حبيب الخثعمي،
فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة، فقال أبرهة: من الذي اجترأ على هذا؟ قيل: رجل من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت، فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها، وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، فسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود، لم يرى مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه، فخرج أبرهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فأعظموه، ورأوا جهاده حقا عليهم، فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نمر، فقاتله فهزمه.
قيل أنه ليس بالملك، وإنما هو من أشراف اليمن قادتها.
فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا، فقال: أيها الملك استبقني خيرا لك، فاستبقاه وأوثقه. وكان أبرهة رجلا حليما، فسار حتى إذا دنا من بلاد خثعم، خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل العرب، فقاتلوهم فهزمهم أبرهة، فأخذ نفيلا فقال له: أيها الملك، إنني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقني خيرا لك، فاستبقاه وخرج معه يدله على الطريق. فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن المعتب بن في رجال من ثقيف فقال له: أيها الملك، نحن عبيده ونحن نبعث معك من يدله فبعثوا معه بأبي رمار مولا لهم. فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره.
مغمس موقعه في وادي الشمال شرق عرفة.
وبعث أبرهة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مخصوم على مقدمة خيله، وأمر بالغارة على نعم الناس. فجمع الأسود إليه أموال الحرم وأصاب لعبد المطلب 200 بعير. ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال: أبلغ شريفها أنني لم آتي لقتال، بل جئت لأهدم البيت. فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك، فقال عبد المطلب: ما لنا به يدان، سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة. قال: فانطلق معي إلى الملك، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال: يا ذا نفر، هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل، فإنه لي صديق فأسأله أن يعظم خطرك عند الملك.
خطرك عند أمرك عند الملك.
فأرسل إليه فقال لأبرهة: إن هذا سيد قريش يستأذن عليه، وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف لأمرك، وأنا
غير ناصب لك العداء،
وأنا أحب أن تأذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه، وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فدعاه فأجلسه معه، فطلب منه أن يرد عليه 200 البعير التي أصابها من ماله. فقال أبرهة لترجمانه: قل له إنك كنت أعجبتني حين رأيتك، ولقد زهدت فيك. قال لما؟ قال: جئت إلى بيت وهو دينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم بهدمة، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير، في 200 بعير. قال: أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. فقال: ما كان ليمنعه مني. قال:
تعالى على الله فهلك والله.
قال: فأنت وذاك. فأمر بإبله فردت عليه. ثم خرج وأخبر قريشا الخبر، وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش، ففعلوا. وأتى عبد المطلب البيت فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: يا رب فامنع منهم حماك، يا رب لا أرجو لهم سواك، إن عدو البيت من عداك، فامنعهم أن يخربوا قراك. وقال أيضا: لا هم إن المرء يمنع رحله وحلاله، فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك، جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. ثم توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه، وأصبح أبرهة بن المغمس قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وهيأ فيله، فأقبل نفير إلى الفيل فأخذ بأذنه، فقال: أبرك محمود، فإنك في بلد الله الحرام. فبرك الفيل فبعثوه فأبى،
يبعثوه إلى الحرم يا أبا.
فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل ذلك، وصرفوه إلى الحرم فبرك، وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل، فأرسل الله طيرا من قبل البحر مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجرين في رجليه وحجر في منقاره، فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت.
يقول قال ما إذا نزل الحجر في الرأس خيون الدبر.
فخرج البقية هاربين يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل. وبعث الله على أبرهة داء في جسده، فجعلت تساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء ومثل الفرخ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك.
لأنه تحدى الله فالله هلكه. قالوا من يمنعه؟ ما كان ليمنعه مني أي هدم الحرم، هدم الكعبة، فهلكه الله.
قال رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. وفاة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اختلف في وفاة أبيه هل توفي بعد ولادته أو قبلها. الأكثر على أنه توفي وهو حمل، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، منصرفها من المدينة من زيارة أحواله، لم يستكمل إذ ذاك 6 سنين. فكفله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أولاده، فكان لا يفارقه، وما كان أحد من ولده يجلس على فراشه إجلالا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم مكة قوم من بني مدلج من الخاطر، فلما نظروا إليه قالوا لجده احتفظ به، فلم نجد قدما أشبه بالقدم الذي في المقام من قدمه. فقال لأبي طالب اسمع ما يقول هؤلاء واحتفظ به. وتوفي جده في 8 من مولده، وأوصى به إلى أبي طالب، وقيل أنه قال له أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، وكنت كالأم له في الوجد تدنيه من أحشائها والكبد، فأنت من أرجى بني عندي لرفع ضيم ولشد عضدي.
عبد مناف هو أبو طالب، اسم أبو طالب، أبو طالب كنية.
عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وكان عبد المطلب من سادات قريش محافظا على العهود، متخلقا بمكارم الأخلاق، يحب المساكين، ويقوم في خدمة الحجيج، ويطعم في الأزمات، ويقمع الظالمين، وكان يطعم حتى الوحوش والطير في رؤوس الجبال. وكان له أولاد أكبرهم الحارث، توفي في حياة أبيه، وأسلم من أولاد الحارث عبيدة قتل ببدر، وربيعة وأبو سفيان وعمه.
وطالب له 10 من الأولاد، قيل 8، أبو طالب والحارث والزبير، عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب وأبو جهل وحمزة والعباس.
ومنهم الزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله، وكان رئيس بني هاشم وبني عبد المطلب في حرب الانفجار، شريفا شاعرا ولم يدرك الإسلام، وأسلم من أولاده عبد الله، واستشهد بأجنادين وضباعة ومجلة وصفية وعاتكة، وأسلم منهم حمزة بن عبد المطلب والعباس.
ومن بناته برة وعاتكة وصفية وأروى وميمة والبيضاء وأم حكيم.
ومنهم أبو لهب مات عقيب بدر،
اسمه عبد العزة بن عبد المطلب،
وله من الولد عتيبة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله السبع.
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك.
وله عتبة ومعتب وأسلم يوم الفتح. ومن بناته أروى تزوجها كرز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس فولدت له عامرا وأروى. فتزوج أروى عفان بن أبي العاص بن أمية فولدت له عثمان ثم خلف عليها عقبة بن أبي معيط بن معيط عقبة بن معيط فولدت له
أبي بن أبي
عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد بن عقبة وعاشت إلى خلافة ابنها عثمان. ومنهن برة بن بنت عبد المطلب أم أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي. ومنهن عاتكة أم عبد الله بن أبي أمية وهي صاحبة المنام قبل يوم بدر واختلف في إسلامها. ومنهن صفية أم الزبير بن العوام أسلمت وهاجرت. وأروى أم آل جحش عبد الله وأبي أحمد وعبيد الله وزينب وحمنة. وأم عبد المطلب هي سلمى بنت زيد من بني النجار تزوجها أبوه هاشم بن عبد مناف فخرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب فمات بغزة. فرجع أبو رهمة بن عبد العزة وأصحابه إلى المدينة بتركته وولدت امرأته سلمى عبد المطلب وسمته شيبة الحمد.
الاسم شيبة الحمد. وعبد المطلب هذه لقب.
فأقام في أحواله مكرمة فبينما هو يناظر الصبيان فيقول أنا ابن هاشم. سمعه رجل من قريش فقال لعمه المطلب إني مررت بدور بني قيلة فرأيت غلاما يعتزي إلى أبيك وما ينبغي ترك مثله في الغربة. فرحل إلى المدينة في طلبه فلما رآه فاضت عيناه وضمه إليه وأنشد شعرا عرفت شيبة والنجار قد جعل أبناءها حوله بالنبل فتنظروا عرفت إجلاله فينا وشيمته ففاض مني عليه واب هطل. فأردفه على راحلته فقال يا عم ذلك إلى الوالدة. فجاء إلى أمه فسألها أن ترسل به معه فامتنعت فقال لها إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله فأذنت له. فقدم به مكة فقال الناس هذا عبد المطلب فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عنده حتى تراءى
يعني كان عليه لما كان راكب مع عمه يعني عليه آثار السفر كذا وعثاء السفر أحسب أنه عبد وقال عبد المطلب هو ابن أخي.
فأقام عنده حتى ترعرع فسلم إليه ملك هاشم من أمر البيت والرفادة والسقاية وأمر الحجيج وغير ذلك. وكان المطلب شريفا مطاعا جوادا وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه.
عبد المطلب نعم.
وهو الذي عقد الحلف بين قريش وبين النجاشي وله من الولد الحارث ومخرمة وعباد وأنيس وأبو عمر وأبو رهم وغيرهم. ولما مات وثب نوفل بن عبد مناف على أركاح شيبة
الثاني أركاح يعني على أراضي له أراضي العبد المطلب.
فغصبه إياها فسأل رجالا من قريش من مصرة على عمه فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك. فكتب إلى أقواله من بني النجار أبياتا منها يا طول ليلى لأحزاني وأشغالي هل من رسول إلى النجار أقوالي. بني عدي ودينار ومازنها ومالك عصمة الحيران عن حالي قد كنت فيهم وما أخشى غلامة ذي ظلم عزيزا منيعا ناعما الباري حتى ارتحلت إلى قومي وأزعجني لذاك مطلق عمي بترحالي فغاب مطلق في قعر مظلمة ثم انبرى نوفل يعلو على مالي لما رأى رجلا غابت عمومته وغاب أخواله عنه بلا والي فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختكم لا تخذلوه فما أنتم بخذالي فلما وقف قاله أبو سعد بن عدي بن النجار على كتابه بكى وسار من المدينة في 80 راكبا حتى قدم مكة فنزل بالأبطح فتلقاه عبد المطلب وقال المنزل يا خال فقال لا والله حتى ألقى نوفلا فقال تركته بالحجر جالسا في مشايخ قومه فأقبل أبو سعد حتى وقف عليهم فقام نوفل قائما فقال يا أبا سعد أنعم صباحا فقال لا أنعم الله لك صباحا وسل سيفه وقال ورب هذا البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف فقال رددتها عليه فأشهد عليه مشايخ قريش ثم نزل على شيبة فأقام عنده 3 ثم اعتمر ورجع إلى المدينة فقال عبد المطلب ويأبى مازن وأبو عدي ودينار بن تيم الله ضيمي بهم رد الإله علي ربحي وكانوا في حساب دون قومي فلما جرى ذلك حالف نوفل بن عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم وحالفت بنو هاشم قزاعة على بني عبد شمس ونوفل فكان ذلك سببا لفتح مكة كما سيأتي فلما رأت قزاعة نصر بن النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه فنحن أحق بنصره وذلك أن أم عبد مناف منهم فدخلوا دار الندوة وتحالفوا وكتبوا بينهم كتابا
يعني مسألة عبد المطلب
قال عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذبيح فسبب ذلك أن عبد المطلب أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها وكانت جرهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة وملكوها زمانا طويلا ثم أفسدوا في حرم الله فوقع بينهم وبين خزاعة حرب وخزاعة من قبائل اليمن من أهل سبأ ولم يدخل بينهم بنو إسماعيل فغلبتهم خزاعة ونفت جرهما من مكة وكانت جرهم قد دفنت الحجر الأسود والمقام وبئر زمزم وظهر بعد ذلك قصي بن كلاب على مكة ورجع إليه ميراث قريش فأنزل بعضهم داخل مكة وهم قريش الأباطح وبعضهم خارجها وهم قريش الظواهر فبقيت زمزم مدفونة إلى عصر عبد المطلب فرأى في المنام موضعها فقام يحفر فوجد فيها سيوفا مدفونة وحليا وغزالا من ذهب مشنفا بالدر فعلقه عبد المطلب على الكعبة وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث فنازعته قريش وقالوا له أشركنا فقال ما أنا بفاعل هذا أمر خصصت به فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه فندر حينئذ عبد المطلب لئن أتاه الله 10 أولاد وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة فلما تموا 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بندره فأطاعوه وكتب كل منهم اسمه في قدح وأعطوها القداح في قيم هبل وكان الذي يجيل القداح فخرج القدح على عبد الله
قيم هبل السدن حق الصنم.
فخرج القدح على عبد الله وأخذ عبد المطلب المدية ليذبحه
يعني السكين أو
فقامت إليه قريش من ناديها فمنعوه فقال كيف أصنع بندري؟ فأشاروا عليه أن ينحر مكانه 10 من الإبل فأقرع بين عبد الله وبينها فوقعت القرعة عليه فاغتم عبد المطلب ثم لم يزل يزيد 10 من 10 ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغ 100
والد النبي صلى الله عليه وسلم
إلى أن بلغ 100 فوقعت القرعة على الإبل فنحرت عنه فجرت سنة.
أي كانت الدية 100 من الإبل دية المقتول عمدا أو شبه العمد 100 من الإبل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل عليه السلام وأباه عبد الله. ثم ترك عبد المطلب الإبل لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا.
الألباني قال لا أصل له بهذه اللفظة.
نعم إيش
الألباني على الحديث أنا ابن الذبيحين قال لا أصل له بهذا اللفظ.
يكب لف ثاني معنى ثاني.
فجرت الدية في قريش والعرب 100 من الإبل وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت صفية بنت عبد المطلب نحن حفرنا للحجيج زمزم سقيا الخليل سقيا الخليل وابنه المكرم جبريل الذي لم يذمم شفاء سقم وطعام مطعم. قال أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله
ابن عبد المطلب
فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد جده كما تقدم ورقى عليه رقة شديدة وكان يقدمه على أولاده. قال الواقدي قام أبو طالب من 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 10 من النبوة أي 43 يقوطه ويقوم بأمره ويذب عنه وينطق به. وقال أبو محمد بن قدامة كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وله في ذلك أشعار منها ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وفصا من لؤي بني كعب بأن وجدنا في الكتاب محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله في الحب. ومنها ومنها تعلم خيار الناس أن محمدا وزير لموسى والمسيح ابن مريم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا فإن طريق الحق ليس بمظلم. ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار ولما حضرته الوفاة
أبى أن يدين بالإسلام ويبقى على الكفر الشرك والطغيان.
ولما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرددها عليه وهم يرددان عليه حتى كان آخر كلمة قالها وهو على ملة عبد المطلب.
لذين يضلون الناس عن الحق.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان
لاستغفار لك
فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن إسحاق: وقد رثاه ولد علي بأبيات منها: أردت لطير آخر الليل غردا، يذكرني شجوا عظيما مجددا، أبا طالب مأوى الصعاليك ذندا، جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا. فأمست قريش يفرحون بموته، ولست أرى حيا يكون مخلدا، أرادوا أمورا زيفتها حلومهم، ستوردهم يوما من الغي موردا، يرجون تكذيب النبي وقتل يرجون تكذيب النبي وقتله، وأن يفترى قدما عليه ويجحدا. كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندا. خلف أبو طالب أربعة ذكور وابنتين، فالذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي، وبين كل واحد عشر سنين، فطالب أسنهم ثم عقيل ثم جعفر ثم علي. فأما طالب فأخرجه المشركون يوم بدر كرها، فلما انهزم الكفار طلب، فلم يوجد في القتلى ولا في الأسرى، ولا رجع إلى مكة وليس له عقيل. وأما عقيل فأسر ذلك اليوم ولم يكن له مال، ففداه عمه العباس، ثم رجع إلى مكة فأقام بها إلى السنة الثامنة، ثم هاجر إلى المدينة فشهد مقتدى مع أبيه جعفر، وهو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل. واستمرت كفالة أبي طالب لرواية
ترك لنا عقيل من رباع، أي من أرض ودور. نعم.
واستمرت كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فلما بلغت 12 سنة وقيل 9، خرج به أبو طالب إلى الشام في تجارة، فرآه بحيرة الراهب.
بحيرة ولا بحيرة؟
بحيرة
لنعفو بحيرة بالضم أكثر شهرة.
فرآه بحيرة الراهب وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة. ووقع في الترمذي أنه بعث معه بلالا، وهو غلط واضح، فإن بلالا إذاك لعله لم يكن موجودا. قال: خروجه إلى الشام وزواجه خديجة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ومعها ميسرة غلامها، ووصل بصرى ثم رجع فتزوج عقبارة
في محافظة درعا جنوب سوريا.
ووصل بصرى ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الجنة من قصب
لا صخب فيه، كما في الحديث: لا صخب فيه ولا نسب. رواه البخاري ومسلم. أنتهي هذا الكلام.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عبد بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدية
مدركة.
أحسن الله عليك. ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الدليل على القول الصواب، والقول بأنه إسحاق باطل. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة عام الفيل، وكان وقعته
وكان 571 ميلادي.
وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وبيته، وإلا فأهل الفيل نصارى أهل كتاب، دينهم خير من دين أهل مكة، لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه، تقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجته قريش من مكة، وتعظيما للبلد الحرام. قال المصنف: قصة الفيل. وكان سبب قصة أصحاب الفيل على ما ذكر محمد بن إسحاق أن أبرهة بن الصباح
الأشرم
كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن، فرأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة، شرفه الله فبنى كنيسة بصنعاء.
حسد أهل الإسلام أو الناس كفار قريش على أن الناس يأتون إلى مكة، فأراد تحويل الحج، بدل ما يحجون إلى مكة يحجون إلى اليمن.
فبنى كنيسة بصنعاء، وكتب إلى النجاشي: إني بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها، ولست منتهيا حتى أصرف إليها حج العرب. فسمع به رجل من بني كنانة،
وهو نفيل بن حبيب الخثعمي،
فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة، فقال أبرهة: من الذي اجترأ على هذا؟ قيل
على هذا،
قيل: رجل من أهل ذلك البيت سمع بالذي قلت، فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها. وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك، فسأله أن يبعث إليه بفيله، وكان له فيل يقال له محمود، لم يرى مثله عظما وجسما وقوة، فبعث به إليه. فخرج أبرهة سائرا إلى مكة، فسمعت العرب بذلك فأعظموه، ورأوا جهاده حقا عليهم
من قتاله.
فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نمر، فقاتله فهزمه.
قيل أنه ليس بملك، وإنما هو من أشراف اليمن قادتها.
فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا، فقال: أيها الملك استبقني خيرا لك. فاستبقاه وأوثقه. وكان أبرهة رجلا حليما، فسار حتى إذا دنا من بلاد خثعم، خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل العرب، فقاتلوهم فهزمهم أبرهة. فأخذ نفيلا فقال له: أيها الملك، إنني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة، فاستبقني خيرا لك. فاستبقاه وخرج معه يدله على الطريق. فلما مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن في رجال من ثقيف، فقال له: أيها الملك، نحن عبيدك، ونحن نبعث معك من يدلك. فبعثوا معه بأبي رمار مولا لهم، فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال، وهو الذي يرجم قبره.
مغمس موقعه في وادي الشمال شرق عرفة.
وبعث أبرهة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مخصوم على مقدمة خيله، وأمر بالغارة على نعم الناس، فجمع الأسود إليه أموال الحرم، وأصاب لعبد المطلب 200 بعير. ثم بعث رجلا من حمير إلى أهل مكة فقال: أبلغ شريفها أنني لم آت لقتال، بل جئت لأنزم البيت. فانطلق فقال لعبد المطلب ذلك، فقال عبد المطلب: ما لنا به يدان، سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة. قال: فانطلق معي إلى الملك، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال: يا ذا نفر، هل عندك غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل، فإنه لي صديق فأسأله أن يعظم خطرك عند الملك.
خطرك عند أمرك عند الملك.
فأرسل إليه فقال لأبرهة: إن هذا سيد قريش يستأذن عليه، وقد جاء غير ناصب لك ولا مخالف لأمرك، وأنا
غير ناصب لك العداء،
وأنا أحب أن تأذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه، وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البصار فدعاه فأجلسه معه، فطلب منه أن يرد عليه 200 البعير التي أصابها من ماله. فقال أبرهة لترجمانه: قل له إنك كنت أعجبتني حين رأيتك، ولقد زهدت فيك. قال لما؟ قال: جئت إلى بيت وهو دينك ودين آبائك وشرفكم وعصمتكم بهدمة، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير، في 200 بعير. قال: أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. فقال: ما كان ليمنعه مني. قال:
تعالى على الله فهلك والله.
قال: فأنت وذاك. فأمر بإبله فردت عليه، ثم خرج وأخبر قريشا الخبر، وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا عليهم من معرة الجيش، ففعلوا. وأتى عبد المطلب البيت فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: يا رب فامنع منهم حماك، يا رب لا أرجو لهم سواك، إن عدو البيت من عداك، فامنعهم أن يخربوا قراك. وقال أيضا: لا هم إن المرء يمنع رحله وحلاله، فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ونحالهم عدوا نحالك، جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. ثم توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه، وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول، وعبأ جيشه وهيأ فيله، فأقبل نمير إلى الفيل فأخذ بأذنه، فقال: أبرك محمود، فإنك في بلد الله الحرام. فبرك الفيل فبعثوه فأبى،
يبعثوه إلى الحرم يا أبا.
فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل ذلك، وصرفوه إلى الحرم فبرك. وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل، فأرسل الله طيرا من قبل البحر مع كل طائر 3 أحجار، حجرين في رجليه وحجر في منقاره، فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم
وصلت إليهم،
فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصابت.
يقول: قال: إذا نزل الحجر في الرأس خلنا الدبر.
فخرج البقية هاربين يسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل طريق، ويهلكون على كل منهل. وبعث الله وبعث الله على أبرهة داء في جسده فجعلت تساقط أنامله حتى انتهى إلى صنعاء وهو مثل الفرخ وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك.
لأنه تحدى الله فالله هلك. قالوا من يمنعه؟ ما كان ليمنعه مني أي هدم الحرم هدم الكعبة فأهلكه الله.
قال رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. وفاة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اختلف في وفاة أبيه هل توفي بعد ولادته أو قبلها. الأكثر على أنه توفي وهو حمل، ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة منصرفها من المدينة من زيارة أحواله لم يستكمل ذاك 6 سنين. فكفله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أولاده، فكان لا يفارقه، وما كان أحد من ولده يجلس على فراشه إجلالا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم مكة قوم من بني مدلج من القاهرة، فلما نظروا إليه قالوا لجده احتفظ به، فلم نجد قدما أشبه بالقدم الذي في المقام من قدمه. فقال لأبي طالب اسمع ما يقول هؤلاء واحتفظ به. وتوفي جده في 8 من مولده، وأوصى به إلى أبي طالب، وقيل أنه قال له أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، وكنت كالأم له في الوجد تدنيه من أحشائها والكبد، فأنت من أرجى بني عندي لرفع ضيم ولشد عضدي.
عبد مناف هو أبو طالب، اسم أبو طالب، أبو طالب كنية.
عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وكان عبد المطلب من سادات قريش محافظا على العهود متخلقا بمكارم الأخلاق، يحب المساكين ويقوم في خدمة الحجيج ويطعم في الأزمات ويقمع الظالمين، وكان يطعم حتى الوحوش والطير في رؤوس الجبال. وكان له أولاد أكبرهم الحارث، توفي في حياة أبيه، وأسلم من أولاد الحارث عبيدة قتل ببدر، وربيعة وأبو سفيان وعمه
طالب. له 10 من الأولاد، قيل 8، أبو طالب والحارث والزبير، عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب وأبو جهل وحمزة والعباس.
ومنهم الزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله، وكان رئيس بني هاشم وبني عقبة المطلب في حرب الانفجار، شريفا شاعرا ولم يدرك الإسلام، وأسلم من أولاده عبد الله، واستشهد بأجنادين وضباعة ومجلة وصفية وعاتكة، وأسلم منهم حمزة بن عبد المطلب والعباس.
ومن بناته برة وعاتكة وصفية وأروى وميمة والبيضاء أم حكيم.
ومنهم أبو لهب مات عقيب بدر
اسمه عبد العزة بن عبد المطلب،
وله من الولد عتيبة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله 7.
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك.
وله عتبة ومعتب وأسلم يوم الفتح. ومن بناته أروى تزوجها كرز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، فولدت له عامرا وأروى، فتزوج أروى عفان بن أبي العاص بن أمية، فولدت له عثمان، ثم خلف عليها عقبة بن أبي معيط بن معيط، عقبة بن معيط، فولدت له
عقبة بن أبي معيط،
فولدت له الوليد بن عقبة، وعاشت إلى خلافة ابنها عثمان. ومنهن برة بنت عبد المطلب أم أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ومنهن عاتكة أم عبد الله بن أبي أمية، وهي صاحبة المنام قبل يوم بدر واختلف في إسلامها. ومنهن صفية أم الزبير بن العوام، أسلمت وهاجرت. وأرى أم آل جحش عبد الله وأبي أحمد وعبيد الله وزينب وحمنة. وأم عبد المطلب هي سلمى بنت زيد من بني النجار، تزوجها أبوه هاشم بن عبد مناف فخرج إلى الشام، وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب فمات بغزة. فرجع أبو رهم بن عبد العزة وأصحابه إلى المدينة بتركته وولدت امرأته سلمى عبد المطلب، وسمته شيبة الحمد.
الاسم شيبة الحمد. وعبد المطلب هذه لقب.
فأقام في أحواله المكرمة، فبينما هو يناظر الصبيان فيقول: أنا ابن هاشم. سمعه رجل من قريش فقال لعمه المطلب: إني مررت بدور بني قيلة فرأيت غلاما يعتزي إلى أبيك، وما ينبغي ترك مثله في الغربة. فرحل إلى المدينة في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه وضمه إليه وأنشد شعرا: عرفت شيبة والنجار قد جعلت أبناءها حوله بالنبل تتنظر، عرفت إجلاده فينا وشيمته، ففاض مني عليه واب هطل. فأردفه على راحلته فقال: يا عم ذلك إلى الوالدة. فجاء إلى أمه فسألها أن ترسل به معه، فامتنعت. فقال لها: إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله، فأذنت له. فقدم به مكة فقال الناس: هذا عبد المطلب. فقال: ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عنده حتى تراءى،
يعني كان عليه لما كان راكب مع عمه يعني عليه آثار السفر كذا وعثاء السفر، أحسب أنه عبد، وقال عبد المطلب هو ابن أخي. نعم.
فأقام عنده حتى ترعرع، فسلم إليه ملك هاشم من أمر البيت والرفادة والسقاية وأمر الحجيش وغير ذلك. وكان المطلب شريفا مطاعا جوادا، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه.
هذا عم عبد المطلب. نعم.
وهو الذي عقد الحلف بين قريش وبين النجاشي، وله من الولد الحارث ومخرمة وعباد وأنيس وأبو عمر وأبو رهم وغيرهم. ولما مات وثب نوفل بن عبد مناف على أركاح شيبة.
والثاني أركاح يعني على أراضي له، أراضي لعبد المطلب.
فغصبه إياها، فسأل رجالا من قريش من نصرة على عمه، فقالوا: لا ندخل بينك وبين عمك. فكتب إلى أقواله من بني النجار أبياتا منها: يا طول ليلى لأحزاني وأشغالي، هل من رسول إلى النجار أقوالي؟ بني عدي ودينار ومازنها، ومالك عصمة الحيران عن حالي، قد كنت فيهم وما أخشى ظلامة ذي ظلم عزيزا منيعا ناعما الباري، حتى ارتحبت إلى قومي وأزعجني بذاك مطلب عمي بترحالي. فغاب مطلب في قعر مظلمة، ثم انبرى نوفل يعلو على مالي. لما رأى رجلا غابت عمومته وغاب أخواله عنه بلا والي، فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختكم، لا تخذلوه في فما أنتم بخذالي. فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي بن النجار على كتابه بكى، وسار من المدينة في 80 راكبا حتى قدم مكة، فنزل بالأبطح فتلقاه عبد المطلب وقال: المنزل يا خال؟ فقال: لا والله حتى أنقى نوفلا. فقال: تركته بالحجر جالسا في مشايخ قومه، فأقبل أبو سعد حتى وقف عليهم، فقام نوفل قائما فقال: يا أبا سعد أنعم صباحا. فقال: لا أنعم الله لك صباحا، وسل سيفه وقال: ورب هذا البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال: رددتها عليه. فأشهد عليه مشايخ قريش، ثم نزل على شيبة فأقام عنده ثلاثة، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فقال عبد المطلب: ويأبى مازن وأبو عدي ودينار بن تيم الله ضيمي بهم، رد الإله علي ربحي، وكانوا في حساب دون قومي. فلما جرى ذلك حالف نوفل بن عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم، وحالفت بنو هاشم خزاعة على بني عبد شمس ونوفل، فكان ذلك سببا لفتح مكة كما سيأتي. فلما رأت خزاعة نصر بن النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وتحالفوا وكتبوا بينهم كتابا.
يعني نسف عبد المطلب.
قال عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذبيح. وسبب ذلك أن عبد المطلب أمر في المنام بحفر زمزم، ووصف له موضعها، وكانت جرهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة، وملكوها زمانا طويلا، ثم أفسدوا في حرم الله، فوقع بينهم وبين خزاعة حرب، وخزاعة من قبائل اليمن من أهل سبأ، ولم يدخل بينهم بنو إسماعيل، فغلبتهم خزاعة ونفت جرهما من مكة. وكانت جرهم قد دفنت الحجر الأسود والمقام وبئر زمزم، وظهر بعد ذلك قصي بن كلاب على مكة، ورجع إليه ميراث قريش، فأنزل بعضهم داخل مكة وهم قريش الأباطح، وبعضهم خارجها وهم قريش الظواهر، فبقيت زمزم مدفونة إلى عصر عبد المطلب. فرأى في المنام موضعها، فقام يحفر، فوجد فيها سيوفا مدفونة وحليا وغزالا من ذهب مشنفا في الدر، فعلقه عبد المطلب على الكعبة، وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث، فنازعته قريش وقالوا له: أشركنا. فقال: ما أنا بفاعل، هذا أمر خصصت به، فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. فندر حينئذ عبد المطلب: لئن أتاه الله عشرة أولاد وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. فلما تموا عشرة وعرف أنهم يمنعونه، أخبرهم بندره فأطاعوه، وكتب كل منهم اسمه في قدح، وأعطوها القداح في قيم غبل، وكان الذي يجيل القداح، فخرج القدر على عبد الله.
قيم غبل، نعم، السدن حتى الصنم.
فخرج القدح على عبد الله، وأخذ عبد المطلب المدية ليذبحه،
يعني السكين أو
فقامت إليه قريش من ناديها فمنعوه، فقال: كيف أصنع بندري؟ فأشاروا عليه أن ينحر مكانه عشرا من الإبل، فأقرع بين عبد الله وبينها، فوقعت القرعة عليه، فاغتم عبد المطلب، ثم لم يزل يزيد عشرا من عشرا، ولا تقع القرعة إلا عليه، إلى أن بلغ مئة
والد النبي صلى الله عليه وسلم،
إلى أن بلغ مئة، فوقعت القرعة على الإبل فنحرت عنه فجرت سنة.
كانت الدية مئة من الإبل، دية المقتول عمدا أو شبه العمد، مئة من الإبل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل عليه السلام وأباه عبد الله. ثم ترك عبد المطلب الإبل لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا.
الألباني قال لا أصل له بهذه اللفظة. الألباني على الحديث أنا ابن الذبيحين قال لا أصل له بهذا اللفظ.
يكل بلف ثاني ومعنى ثاني.
فجرت الدية في قريش والعرب 100 من الإبل، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت صفية بنت عبد المطلب نحن حفرنا للحجيج زمزم سقيا الخليل وابنه المكرم جبريل الذي لم يذمم شفاء سقم وطعام مطعم. قال أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد جده كما تقدم، ورقى عليه رقة شديدة وكان يقدمه على أولاده. قال الواقدي قام أبو طالب من سنة 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة 10 من النبوة، أي 43، يقوطه ويقوم بأمره ويدب عنه ويلطف به. وقال أبو محمد بن قدامة كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك أشعار منها ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وفصى من لؤي بني كعب بأن وجدنا في الكتاب محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. ومنها تعلم خيار الناس أن محمدا وزير لموسى والمسيح ابن مريم، فلا تجعل لله ندا وأسلموا فإن طريق الحق ليس بمظلم. ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار، ولما حضرته الوفاة
أبى أن يدين بالإسلام ويبقى على الكفر الشرك والطغيان.
ولما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال لا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرددها عليه وهم يرددان عليه حتى كان آخر كلمة قالها وهو على ملة عبد المطلب.
لذين يضلون الناس عن الحق.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان
الاستغفار لك.
فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن إسحاق وقد رثاه ولد علي بأبيات منها أردت لطير آخر الليل غردا يذكرني شجوا عظيما مجددا أبا طالب مأوى الصعاليك ذندا جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا. فأمست قريش يفرحون بموته ولست أرى حيا يكون مخلدا أرادوا أمورا زيفتها قلوبهم ستوردهم يوما من الغي موردا يرجون تكذيب النبي وقتل يرجون تكذيب النبي وقتله وأن يفترى قدما عليه ويجحد كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم سوء صدور العوالي والحسام المهندا. خلف أبو طالب أربعة ذكور وابنتين، فالذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي، وبين كل واحد عشر سنين، فطالب أسنهم ثم عقيل ثم جعفر ثم علي. فأما طالب فأخرجه المشركون يوم بدر كرها، فلما انهزم الكفار طلب، فلم يوجد في القتلى ولا في الأسرى، ولا رجع إلى مكة وليس له عقيل. وأما عقيل فأسر ذلك اليوم ولم يكن له مال، ففداه عمه العباس، ثم رجع إلى مكة فأقام بها إلى السنة الثامنة، ثم هاجر إلى المدينة فشهد مقتدى مع فيه جعفر، وهو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ واستمرت كفالة أبي طالب
لرواية ترك لنا عقيل من رباع، أي من أرض ودور.
واستمرت كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فلما بلغت 12 سنة وقيل 9، خرج به أبو طالب إلى الشام في تجارة، فرآه بحيرة الراهب.
بحيرة ولا بحيرة؟
بحيرة
لنعفو بحيرة بالضم أتشعر.
فرآه بحيرة الراهب، فرآه بحيرة الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة. ووقع في الترمذي أنه بعث معه بلالا، وهو غلط واضح، وهو غلط واضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا. قال: خروجه إلى الشام وزواجه خديجة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ومعها ميسرة غلامها، ووصل بصرى، ثم رجع فتزوج عقبارة
في محافظة درعا جنوب سوريا.
ووصل بصرى ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الجنة من قصب
لا صخب فيه، كما في الحديث: لا صخب فيه ولا نسب. رواه البخاري ومسلم.